الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم الكريم المبارك أتحدث مع حضراتكم في هذه الحلقة الثالثة من هذا البرنامج مع الذاكرين أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده الذاكرين الشاكرين إنه ولي ذلك والقادر عليه في ضمن هذه السلسلة التي سميتها وصايا غالية تحدثنا قبل ذلك في حلقتين عن وصية قد أوصانا بها رب العالمين جل وعلا وأوصانا أيضا بها نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم ألا وهي وصية التقوى تحدثنا في حلقتين عن تقوى الله عز وجل وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن وصية أخرى قد أوصانا بها رب العالمين جل وعلا وأوصانا أيضا بها نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم هذه الوصية التي أتحدث عنها مع حضراتكم في هذا اليوم إنها صلة الأرحام وصية الله جل وعلا لعباده بصلة الأرحام وبذي القربى وأيضا هذه الوصية قد أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصل الرحم وأن نحسن إلى الأقارب يعني مثلا قال رب العالمين جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية الشاهد هنا أن رب العالمين جل وعلا حثنا على صلة الأرحام قد يسأل سائل في البداية فيقول ما المراد بصلة الرحم؟ ما المراد بصلة الرحم؟ الجواب صلة الرحم لغة؟ قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: وصلت الشيء وصلا وصلة، والوصل ضد الهجران. وقال ويقال: وصل فلان رحمه يصلها صلة، وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة. وقال: التواصل ضد التصارم. هذا كلام ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب. وأما معنى الصلة عند علماء الشريعة الإسلامية وعند فقهاء الشريعة الإسلامية، فمثلا قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقد أوضح ابن منظور رحمه الله تعالى العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فقال: هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله كما قال العلماء، قطع الرحم ضد ذلك كله. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنه وابنته، وكل من كان بينه وبينهم صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. وأيضا قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: والرحم التي توصل عامة وخاصة. المراد بالرحم العامة إخوانك في هذا الدين العظيم، وإن لم يكن بينك وبينهم قرابة تجب مواصلة هذه القرابة بالتوادد والنصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وإن لم تكن بينك وبينه قرابة، نعم، لأن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالرحم العامة كما قال القرطبي رحمه الله إخوانك في هذا الدين، وإن لم يكن بينك وبينهم قرابة، وإن لم تكن بينك وبينهم قرابة. أما الرحم الخاصة وهي التي سبقت الإشارة إليها وإلى بيانها، يعني تزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، فيقدم الأقرب فالأقرب، كما ورد عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وأعادها ثلاثا، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وروى الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك وأدناك. قال العلماء: معنى الحديث أيبدأ في البر، بالأم والأب، ثم بالأخت والأخ، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم، يعني بالأقرب فالأقرب. طب قد يسأل سائل فيقول: ما حكم صلة الرحم؟ ما حكم هذه الصلة عند فقهاء وعلماء الشريعة؟ الجواب: قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام. ثم قال: ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، يعني أحيانا تكون الصلة واجبة وأحيانا تكون مستحبة. ثم قال: ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا. يعني مثلا إنسان بينه وبين أحد من أقربائه عداوة أو مشاحنات وعداوات، فأراد أن يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقام بهذه الصلة ولكن بأدنى الدرجات، كالاتصال بالهاتف أو بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني مثلا، أو عبر المحمول، أو عبر النت، أو بأي وسيلة من الوسائل أرسل رسالة أو جواب إلى هذا القريب. قال العلماء: هذا هو أدنى درجات الصلة، لا حرج في هذه الصلة. قال القاضي عياض: ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، لأن هذا الشخص إذا مثلا وصل هذه الرحم بأعلى درجات الصلة، يعني قد ينتكس حينما يذهب إلى بيت أقاربه هؤلاء أو بيت أقربائه هؤلاء، مثلا لا يسمع إلا الحديث عن فلان وفلانة، غيبة ونميمة، الوقوع في الآخرين، الكذب، الافتراء، يسمع الأغاني، يسمع المحرمات، يجد منكرات، لا يستطيع أن يخالف، لا يستطيع أن ينكر على هؤلاء، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا ما استطاع الإنسان أن ينكر هذا المنكر فليزل هو عنه، ما استطاع أن يزيل هذا المنكر فليزل هو عن هذا المنكر. طب كيف يزول وهم من رحمه؟ قال العلماء: عليه بأدنى درجات الصلة، وهو في الشريعة أو عند فقهاء الشريعة لا يسمى قاطعا، بل هو يسمى واصلا. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. لو قصر عما يجب عليه وينبغي عليه لا يسمى واصلا، بلا خلاف بين العلماء. فينبغي علينا إخواني وأخواتي أن نعلم جميعا أن رب العالمين سبحانه وتعالى أكد على صلة الأرحام، وكذلك أكد النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. يعني مثلا قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وأيضا قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. ثم قال بعدها: والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به، أي واتقوا الله الذي تتساءلون به، كأن تقول: يا فلان أسألك بالله أو أناشدك بالله أن تفعل لي كذا. هذا معنى واتقوا الله الذي تساءلون به. والأرحام، يعني بعد التقوى منه سبحانه وتعالى قال: والأرحام. ما معنى والأرحام هنا؟ قال العلماء: أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا. يا قاطع الرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. فهو جل وعلا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه. فقال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. وسيأتي معنا الحديث إن شاء الله تعالى في ضمن هذه الوصايا عن الإحسان إلى الوالدين، كما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. فإن شاء الله تعالى كما نتحدث عن صلة الرحم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أوصانا ربنا وكما أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام، فسنتحدث أيضا إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، في هذه السلسلة الطيبة المباركة عن الإحسان إلى الوالدين. الشاهد أن الله عز وجل وصانا بماذا؟ بصلة الرحم، حتى أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق. وأيضا قال الله عز وجل: والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هؤلاء هم الذين يصلون الرحم التي أمر الله بصلتها، يخافون سوء الحساب ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. فمن الذي أمر الله به أن يوصل هذه الصلة، ألا وهي صلة الرحم. وهناك آيات أخرى كثيرة في هذا الباب. وأما عن الأحاديث فلقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم، وأكد على ذلك عليه الصلاة والسلام، وبين أن صلة الرحم عمل صالح من الأعمال الصالحة، فهو سبب لبركة العمر وسعة الرزق وانشراح الصدر وطيب النفس وطيب المنبت وحسن الخلق، كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، أي من أحب أن يوسع الله له في رزقه، فعليه بصلة الرحم. والله أنا أعرف شخصا من الناس كان دخله في اليوم الواحد مئات بل آلاف مؤلفة من الجنيهات، ولما قطع رحمه، وأنا أعرفه شخصيا، فهو الآن يعيش في ضنك، في ضنك. نعم، كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى فقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك بنص القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فهو اليوم لا يدخل له مليما واحدا، يعيش في ضنك. لماذا؟ لأنه قطع رحمه، نسأل الله العافية. فالله عز وجل حسن على الصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم حسن على الصلة وبين أنها سبب للأرزاق، سبب من أسباب الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ما معنى وينسأ له في أثره؟ قال بعض العلماء: أي من أحب أن يطيل الله في عمره فعليه بصلة الرحم. وقال بعض العلماء: من أحب أن ينسأ له في أثره، أي من أحب أن يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته فليصل رحمه. ولكن ما عليه أغلب العلماء القول الأول، ألا وهو: من أحب أن ينسأ له في أثره، أي من أحب أن يطيل الله في عمره فليصل رحمه. قد يسأل سائل فيقول: كيف نجمع بين هذه الآية، ألا وهي: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين هذا الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي وأحب أن يطيل الله في عمره فليصل رحم؟ كيف هذا؟ والله جل وعلا يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال العلماء: الجمع بين الآية والحديث، أولا إن الزيادة كناية عن البركة في العمر، وذلك بسبب التوفيق إلى الطاعة. وقال بعض العلماء: بل إن الزيادة هنا على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الله عز وجل، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر. وأما الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله عز وجل. يعني إيه الكلام ده؟ كأن يقال للملك: إن عمر فلان 100 مثلا إن وصل رحمه، و60 إن قطعها. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي فيه الزيادة أو النقصان. وإليه إشارة بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وأما بالنسبة لعلم الله عز وجل فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. فالله جل وعلا قد يقول لهذا الملك إن عمر فلان هذا 100 مثلا إن وصل الرحم، و60 إن قطعها. فمن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصق رحمه، فإن الزيادة هنا كما قال العلماء إنها على حقيقتها. وأيضا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فعليك بصلة الرحم. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل الرحم، فصلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. ولقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، فهو قدوتك وأسوتك في هذه الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والدليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر خديجة رضي الله عنها بالخبر، أي بخبر الوحي، فقال لها: زملوني زملوني، وأخبرها بهذا الخبر، فقالت له: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، أي كلا، والله لن يضيعك الله أبدا. لماذا يا خديجة رضي الله عنها؟ فقالت: إنك لتصل الرحم، يبقى لن يضيعك الله يا من تصل رحمك، لن تضيع، والله لن تضيع. بنص كلام خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل أي العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله، وتكسب المعدوم أي المفلس أو الفقير، وتقهر الضيف أي وتضيف الناس، وتعين على نوائب الحق أي وتعين على مصائب الحق بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصل الرحم ويأمر بها، يعني في بداية بعثته مع دعوته إلى التوحيد كان يأمر بصلة الأرحام. والدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: بما يأمركم هذا النبي؟ فقال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. والصلة أي ويأمرنا بصلة الرحم صلى الله عليه وسلم. ولقد بين عليه الصلاة والسلام أنه كما يثاب المؤمن على صلة الرحم فكذلك يضاعف له أجر الصدقة إذا تصدق بها على القريب. يعني إذا تصدقت بصدقة على قريب فاعلم أن الله جل وعلا يضاعف لك الأجر ويضاعف لك الثواب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم سنتان. بدلا من أن يكون الثواب واحد يكون الثواب اثنين. نعم، ولقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، إنها حديقة كانت مستقبلة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها، أي يدخل هذه الحديقة ويشرب من ماء فيها طيب. والله يكفي هذا، يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل هذه الحديقة ويشرب منها أو من ماء فيها. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، أي هذه الحديقة التي كانت مستقبلة لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن. وبخن كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير. بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. أفضل شيء يا أبا طلحة أن تقسم هذه الحديقة على الأقارب. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها سرعة الاستجابة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل قال إن الأقارب عقارب يا رسول الله كما نسمع من بعض الناس؟ كلا والله، بل قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. الشاهد أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة. وأيضا أخرج الطبراني وغيره من حديث أم كلثوم بنت عتبة رضي الله عنها، وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. نعم، يا له من بيان وتوجيه رفيع في غاية الرفعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ليجعل أفضل الصدقة على القريب الذي يضمر لك العداوة والبغضاء. نعم، يعني القريب الذي يكرهك، يحقد عليك، يضمر لك العداوة والبغضاء، إن أفضل الصدقة هي على هذا القريب الذي لا يشكر لأحد فضلا، ولا يشكر لأحد إحسانا، ولا يعرف لأحد معروفا. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في جميع أعماله إلا رضا الله تعالى فحسب، وألا يلتفت إلى إرادة الجزاء من العباد، بل عليه أن يرغب في الثواب من رب العباد، لأنه هو الأكرم وهو الأوسع فضلا، وهو صاحب الخزائن الملأ سبحانه وتعالى. طب بعد هذا الكلام عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قد يسأل سائل فيقول: كيف أصل رحمي؟ أنا تعرفت الآن على أن صلة الرحم واجبة بالكتاب والسنة، طب كيف أقوم بهذه الصلة؟ كيف أصل رحمي؟ الجواب: صلة الرحم والإحسان للأقربين طرقها ميسرة وأبوابها متعددة، فمن بشاشة عند اللقاء، ولين في المعاملة، إلى طيب في القول، وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، مشاركة في الأفراح، مواساة في الأتراح، إحسان إلى المحتاج، بذل للمعروف، نصحهم، النصح لهم، مساندة مكروبهم، عيادة مريضهم، الصفح عن عثراتهم. يعني لا يكن أهلك أشقى الخلق بك، لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. فصلة الرحم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أمارة على كرم النفس وطيب المنبت وحسن الوفاء. لذا قيل: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. يعني الذي لم يدافع عن أبيه أو أمه أو أخيه أو أخته كيف يدافع عنك؟ كيف يذب عنك؟ من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. وهناك نقطة في غاية من الأهمية بمكان في هذا الموضوع، أود من حضراتكم أن تعيروني فيها القلوب والأسماع. والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه نقطة مهمة أو نقطة هامة جدا في هذا الموضوع، ألا وهي: ينبغي علينا جميعا أن نعلم جيدا أن ذوي الرحم غير معصومين. أكرر فأقول: إن ذوي الرحم غير معصومين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قد يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، قد تصدر منهم الهفوة، يقعون في الكبيرة. من هؤلاء؟ إنهم الأقارب، فهم ليسوا بمعصومين. إن زمن العصمة قد انتهى يوم أن دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد يقعون في الزلل، يتعرضون للخلل إلى غير ذلك. فواجب عليك أن تعفو عنهم وأن تصفح عن إساءتهم، فأنت لست أفضل من يوسف عليه السلام لما قال لإخوته: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. أين نحن من يوسف عليه السلام؟ من منا يفعل هذا اليوم؟ لقد فعل إخوة يوسف بيوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم. نعم، قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم، بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم. قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. بالله عليكم، من منا يفعل هذا اليوم؟ قد يأتي إلى باب بيتك أخوك أو قريبك ويطرق الباب، وحينما تراه تقول له: لن أسامحك. يقول: سامحني، أعتذر إليك. فأنت تقول: لن أسامحك. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ غض عن الهفوات، واعف عن الزلات، وأقل العثرات، تجني الود والإيخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء. داوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم في قطع رحمك منهم، وكن جواد النفس كريم العطاء، واعلم أنك مأمور بصلة الرحم. نعم نعم إخواني وأخواتي، اعلموا أنكم مأمورون بصلة أرحامكم، منهيون عن قطيعتها. ولو لم يبادلكم أرحامكم صلة بصلة وإحسانا بإحسان، فليست صلة الرحم بتبادل المنافع. إن وصلك رحمك وصلته، وإن نأى عنك وابتعد نأيت عنه. ليست الصلة على هذه الصفة، فتلك مكافأة البعض للبعض، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ما معنى هذا الحديث؟ قال العلماء: أي ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه، ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله، ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه. يبقى معنى الحديث: أي ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله، الذي تذهب إليه ويأتيك، ليست هذه هي الصلة، ولكن إن الصلة الحقيقية هي أن تقوم بصلة من قطعك. ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله، ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: هم ثلاث درجات، واصل أو مواصل، ومكافئ، وقاطع. الواصل أو المواصل هو من يتفضل ولا يتفضل عليه، وأما المكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، تذهب إليه ويأتيك. وأما القاطع هو من يتفضل عليه ولا يتفضل، تصله أنت ولا يصلك، تحسن إليه ويسيء إليك. هذا القاطع أقول له اتق الله، اتق الله، اتق الله. واسمع لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنما أنت أيها الواصل كأنما أنت تطعمهم رمادا حارا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، أي نصير ومعين عليهم ما دمت على ذلك. يعني اصبر، اصبر عليهم. وهذا القاطع الويل له، الويل له، الويل له. يكفي أنه ملعون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا قال الحسن بن علي رحمه الله تعالى لولده: أي بني لا تصاحب قاطع الرحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم أصمهم ربنا وأعمى أبصارهم، وهم ملعونون، ملعونون، أي مطرودون من رحمة الله، كما ورد في هذا الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيضا قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأيضا قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نسأل الله العافية من هذا الخسران ومن هذا اللعن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي رواية، وهي رواية البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، أو شجنة من الرحمن، أي اسمها أخذ من الرحمن. فقال الله عز وجل: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، فإياك وقطيعة الرحم، إياك وقطيعة الرحم، إياك وقطيعة الرحم. لقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. اللهم سلم يا رب سلم. قاطع الرحم سيحرم من دخول الجنة، وما دام أنه سيحرم من دخول الجنة إذن فإن النار مسواه ومأواه، فالنار موطن أهل الظلم كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعساء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر، يا ويلهم يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر، يا قاطع الرحم، ستحرم من دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. إذن حسن الشارع الحكيم على وجوب صلة الأرحام، حتى وإن كانت هذه الرحم كافرة، حتى ولو كانت كافرة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لعموم هذه الآية، واجب عليك هذه الصلة حتى ولو كانت هذه الرحم كافرة. أيضا الدليل على ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. لماذا؟ لأنهم كانوا كفارا، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. في زيادة أخرى في البخاري: ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، أي أصلها بصلتها. انظر معي أخي الحبيب، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرحم هنا في هذا الحديث بقطعة الجلد اليابسة. لو معك قطعة من الجلد يابسة، كلما رششتها بالماء لانت معك مع أنها يابسة، ولكن كلما رششتها بالماء أو وضعت هذه الجلدة في الماء ستلين معك. فكذلك الرحم، كلما واصلت هؤلاء لانوا معك واستمعوا لك وأطاعوك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أسماء رضي الله عنها، وهي ابنة أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك، مع أنها كافرة. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك وهي كافرة. نعم وهي كافرة. إذن واجب عليك أن تقوم بهذه الصلة حتى ولو كانت هذه الرحم كافرة. وأنا أذكر نفسي وإخواني بأن كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس في هذا الموقف العصيب الرهيب. إن كل رحم آتية أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها، كما قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يبقى في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا الموقف الرهيب العصيب، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل، وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. نعم، هذه الصحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها. فبأي لسان تجيب الله حين أسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك وصلة رحمك، حينما يقول لك الملك جل جلاله: يا فلان، لماذا قطعت رحمك؟ بالله عليك، أسألك بالله، لو سئلت هذا السؤال الآن في الحياة الدنيا، هل أعددت له جوابا؟ طب في الآخرة، حينما تقف بين يدي الملك ليس بينك وبينه ترجمان يسألك عن القليل والكثير، حينما يقول لك: يا فلان، لماذا قطعت رحمك؟ هل أعددت للسؤال جوابا؟ أو حينما يقول لك، حينما يقول لك من الذي سيقول؟ إنه الله جل جلاله يقول لك: يا فلان، لماذا منعت امرأتك عن أمها وأبيها، أو عن أختها وأخيها؟ لماذا قطعتها عن رحمها؟ ستسأل عن ذلك أيها الزوج، فاتق الله عز وجل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستسأل عن ذلك: لماذا منعت امرأتك عن أن تتصل بأبيها أو بأمها، أو أن تقوم بصلة أبيها أو أمها أو أخيها أو أختها أو خالتها أو عمتها؟ ستسأل عن ذلك. والله ثم والله، أن أعرف شخصا من الناس منع امرأته عن بيت أبيها في يوم وفاة أخيها، توفي أخوها ومنعها من أن تذهب إلى بيت أبيها حتى في يوم وفاة أخيها، ثم توفي لها بعد عدة أسابيع أخ آخر، ومنعها هذا الزوج الظالم أن تذهب إلى بيت أبيها حتى في يوم وفاة أخيها الآخر. والعجيب أن توفيت أمها بعد عدة أسابيع أيضا، ويمنعها هذا الظالم أن تذهب إلى بيت أبيها وإلى بيت أمها حتى في يوم الوفاة، في يوم وفاة الأم. يعني الأم مرت بمرض شديد قبل وفاتها، يمنعها أن تتصل عليها، يمنعها أن تذهب إلى أمها، يمنعها أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها كي تزور هذه الأم قبل موتها، كي تأخذ دعوة من هذه الأم قبل وفاتها، فدعوة هذه الأم مستجابة منعها هذا الزوج الظالم من أن تذهب إلى بيت أبيها في يوم وفاة أخيها وفي يوم وفاة أخيها الآخر وفي يوم وفاة أمها. إنه الظلم وإنها المأساة، مأساة حقيقية. أنا لا أدري هل ضاع قلبه أو هل ضاع عقله وهل مات قلبه، وإذا جلست مع هذا الشخص تسمعه يتكلم عن الله وعن رسوله كأنه واعظا من الوعاظ وكأنه عالما من العلماء، ولا يمتثل لكلام الله ولا لكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه يعلم وهو أفهم الناس وأعلم الناس ولا يعلوه أحد في المفهومية والعلم. فأنا أقول لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، الذي دعاني والله ثم والله للحديث مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك عن هذا الموضوع، أنني أرى من الناس من ينظر إلى والديه اللذين أنجباه وربياه نظرة احتقار وسخرية وازدراء، يكرم امرأته ويهين أمه، يقرب صديقه ويبعد أباه، إذا جلس عند والديه كأنه على جمر، يستثقل الجلوس ويستطيل الزمن، اللحظة عندهما كالساعة أو أكثر، لا يخاطبهم إلا ببطء وتثاقل، ولا يفضي إليهما بسر ولا أمر مهم، قد حرم نفسه لذة البر وعاقبته الحميدة. ومن الناس من لا ينظر إلى أقاربه إلا نظرة احتقار وسخرية وازدراء، لا يقوم بواجب الصلة لا في الكلام ولا في الفعال ولا في بذل المال، تجده ثريا أي من الأغنياء وأقاربه محاويج فلا يقوم بصلتهم، بل قد يكونون ممن تجب نفقتهم عليه لعجزهم عن التكسب وقدرته على الإنفاق عليهم فلا ينفق للأسف الشديد. ونكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج قد انتهى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبالنسبة لسؤال الأخ الذي اتصل في الأسبوع الماضي، إن شاء الله أجيب عنه في الحلقة القادمة، يعني معذرة لأن وقت البرنامج قد انتهى. وأسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا جميعا على صلة الرحم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.